بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم الترتيل للقراءة، وهو لغة الترسل فيها. مين بيقول لي ليش استعمل ثم هنا؟ ثم الترتيل، ثم بالنحو التراخي. تراخي شو؟ تراخي الزماني، مثلا جاء زيد ثم عمرو بعد مدة طويلة. أما لو قلنا جاء زيد فعمرو، مدة يسير، تراخ يسير. طيب هون شو في عندنا تراخي بالزمان؟ عن شو؟ ها؟
غير سياق الكلام.
نعم،
يعني من ناحية سياق الكلام
شو كان عم يتحدث وإلى أي شيء انتقل؟ عن شو كان عم يتحدث قبل ذلك؟ ها؟ ويجب الجهر، كان عم يحكي ويجب الجهر.
إذا قال ويجب وعطف عليه أنه ويجب الترتيل.
أحسن. الآن ثم الترتيل والوقوف وتعمد الإعراب في عبارة اللمعة فقط، خبرها، كل هذه مبتدأات، خبرها مستحب بعد صفحة أنا عندي أو صفحتين. فبما أنه كان يتحدث عن الواجبات ثم انتقل إلى المستحبات، هذا يعتبر تراخيا في الرتبة، انتقل من رتبة إلى رتبة، وليس تراخيا في الزمان. أيضا تستعمل ثم للتراخي في الرتبة، كثيرا ما تستعمل مثلا ثم لو سلمنا، ثم يعني تنزلا، نتنزل رتبة عن رتبة. وهذه سيقف عندها بعد أسطر، نفس الشهيد الثاني سيقف عند استعماله ثم، ويشير إلى أنها للتراخي، لكن لم يشير إلى أن هذا النوع من التراخي هو التراخي الرتبي. ثم الترتيل للقراءة، وهو لغة صحيح، لكن لو نظرت إلى عبارة اللمعة وحدها كان الخبر قريبا جدا، خبر مستحب قريب، لكن مع الشروح التي قدمها الشهيد الثاني صار هناك فاصلة. ثم الترتيل للقراءة، الآن بدأ بمستحبات القراءة. المستحب الأول هو الترتيل، وهناك بحث الآن حول مفهوم الترتيل لغة واصطلاحا. والعجيب أنه مع تقدم هذا البحث في موضوع الأذان ذكر الترتيل، هناك اختصر الكلام فيه، هنا فصل في مفهوم الترتيل أكثر مما ذكره هناك. يقول وهو لغة الترسل فيها والتبيين بغير بغي. ترسل بمعنى التمهل، كما يقال الآن على رسلك مثلا، على رسلك يعني على مهلك، فالترسل بمعنى التمهل. والتبيين بغير بغي، في بعض النسخ بغير تغنن، موجود عندكم في الهامش بغير تغنن، وربما تكون هي النسخة الأرجح بغير تغنن، لما سيأتي مما ينقله عن العلامة في المنتهى في النهاية من غير مد يشبه الغناء. فبيكون هون بغير بغي يعني بغير، يعني الأصح بغير تغنن. وبعض نسخ الصحاح أيضا بالمسالك نقل عن الصحاح بغير تغن، في المسالك نقلها بهذه الطريقة عن الصحاح. طيب شو الفرق بين بغير بغي وبغير تغن؟ بغير بغي تبيين الحروف بلا مد زائدة بناء على بلا تغن، بغير بغي يعني بلا تكلف شديد ووقف شديد مثلا وبيان شديد للحرف بحيث يبدو فيه التكلف، كما مثلا ممكن واحد يضيف حركة أحيانا أو يضيف حرفا بسبب هذه الحالة تسمى بغيا حينئذ. يعني مثلا بدك تقول أنت الحمد لله، بدك تبينه بشكل واضح للدال، ممكن تقول الحمد لله مثلا فتضيف واوا والحال أن هي ضم، هذا يعتبر بغيا. وستأتي إشارة إلى هذا بعد قليل، لا يبلغ حد المنع في فقرات اللاحق. نعم لا لا، يعني هذه إحدى القراء إحدى نسختين تغنن والأخرى بغين تكلف بزيادة بحيث يحدث حرف جديد. التغني لا، بتصير انه الترجيع والمد. ممكن نرجعهم الى نفس المسألة، انه المد احيانا والتغني يعني احيانا، انت هيك بدك تقول احسن، احيانا الغناء يكون في موضع، يعني تغني في الحرف يكون في حرف غير حرف المد اللي هو مثلا يجوز مده، فبصير فيه بغي، فيجتمعان بمعنى واحد. أما نفس تغني بنفس ترجيع الصوت بالمعنى اللغوي لا إشكال فيه بحد ذاته، ولا الضالين مثلا مادة بمقدار معين. وشرعا قال في الذكرى هو حفظ الوقوف. الآن سينقل ما في الذكرى، وبعد قليل سينقل ما في المعتبر والنهاية من كتب العلامة، وبينهما فوارق ويترتب عليها ثمرة. هنا أنه إذا كان يتبنى ما ذكره في الذكرى، هذا قال في الذكرى، فيكون حينئذ ذكر الوقوف زيادة وتأكيدا. أما لو تبنى ما ذكره العلامة في النهاية والمعتبر، فحينئذ يكون ذكر الوقوف في محله وليس زيادة وتوكيدا. ليش؟ لأن هذا الذي ذكره في الذكرى يتضمن الوقوف، الترتيل الذي ذكره في الذكرى جزء منه الوقوف، لذلك قال هو حفظ الوقوف. طيب بعد شوي والوقوف، ما قلت أنت الترتيل هو حفظ الوقوف، ليش عم تقول الوقوف مرة ثانية؟ صير تأكيد. لذلك رح أشكل على الشهيد الثاني ويرجع بيدفع هذا الإشكال، أنه لا، ربما كان مراده تعريف آخر للترتيل ليس فيه مفهوم الوقوف. قال في الذكرى هو حفظ الوقوف وأداء الحروف، وهو المروي عن ابن عباس وقريب منه عن علي عليه السلام، إلا أنه قال وبيان الحروف مش أداء الحروف بدل أدائها، نفس المعنى أداء الحروف وبيان الحروف بمعنى واحد. حفظ الوقوف، هلأ رح يمر عنا أنواع الوقف بعد شوية، فعندنا وقف حسن وأحسن تام والحسن والكافي، فعندنا القبيح وغيرها أيضا، هذا أهم مواضع رح يجي تعريف من تحت الفقرتين.
مع بيان الحروف وقراءة مع عدم بيان الحروف، كيف يصح
أحسن؟ يعني مرة أنت تقرأ لكن الحرف عندك مغمغم شوي هيك مخبى شوي. الحمد لله رب العالمين، مرة الحمد لله رب بشكل واضح وصريح تأكيد. هلأ بيان أداء الحروف أو بيان الحروف، بعضهم فسرها بأمر حفظ مخارج الحروف، وبعضهم فسرها بحفظ صفات الحروف، وفرق بيناتهم. بعلم التجويد فرقوا بين مخارج الحروف وصفات الحروف. مخارج الحروف هي مثلا حروف الحلق إذا مذكرينهم، حروف الشفوية. صفات الحروف مثلا الاستعلاء، الإطباق، القلقلة، هذه الهمس، الصفير. ويعني إذا نحن بدنا ناخذ بالمعنى اللغوي لبيان الحروف، لا داعي لأن نقتصر على أحدهما، سواء المخارج يعني أو صفات الحروف. البيان يتوقف على الأمرين كليهما، لا داعي لأن نقتصر على أحدهما. نقل بعض الشراح أن الشيخ البهائي فسرها بصفات الحروف، فسر بيان الحروف بالتزام بصفات الحروف. يعني هو حرف مثلا همس بدك تعمل همس فيه، هو حرف جهر بدك تجهر فيه، حرف مثلا صفير بدك صفر فيه مثلا، وهكذا. لكن حتى ما هي يعني مراعاة صفات الحروف تتوقف على إخراج الحرف من مخرجه، من الحلق، من الشفة، من بارفوان، كل هذه الأمور يعني متلازمة، المخارج والصفات. ثم الترتيل والوقوف على مواضعه، وهي ما تم لفظه ومعناه أو أحدهما. مواضع الوقوف عندك ما تم لفظه ومعناه، هو رح يعبر عنه والأفضل التام ما تم بهذا الوقف، اللفظ والمعنى. مثل قولنا بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، نفس هذه تامة انتهت لفظا ومعنا، إعرابا غير متبوعة بشيء له صلة بها من ناحية الإعرابية، صفة وموصوف، مضاف ومضاف إليه أو ما شابه. من حيث المعنى أيضا تام. أو أحدهما، تارة لفظه تارة معناه، يتم لفظه دون معناه، ومرة يتم معناه دون لفظه. ها رح يحكي عنه هون، والأفضل التام. ثم الحسن، الحسن ما تم معناه دون لفظه، مثل قولنا الحمد لله رب العالمين، فإنها من حيث المعنى تامة، لكن من حيث اللفظ لها تابع في الآية الأخرى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صفة وموصوف. يعني من حيث المعنى أنت لو وقفت عنا ما حدا بقول لك قلت كلام ناقص، الحمد لله رب العالمين. رب العالمين هي صفة لله، كمان في صفة تانية لله اجت بأي تانية، فالآية اللاحقة لفظا تابعة لها وإن كانت لا تؤثر على المعنى. تام يعني أحدهما، إما لفظه أو معنى، تم لفظه فقط دون معنى أو تم معناه دون لفظه. هلأ رح هذه بسمي الحسن، والأفضل التام ثم الحسن. التام هو الذي تم فيه اللفظ والمعنى معا، الحسن ما تم معناه فقط، مثل الحمد لله رب العالمين، ليست جملة ناقصة. أما لو كانت تمت اللفظ فقط فهذا ما يسميه الكافي. ثم الكافي ما تم لفظه دون معناه، مثلوا لها بقوله تعالى لا ريب فيه. لا ريب فيه لحالة، هذه الآية من الموارد التي كثرت وجوهها الإعرابية، وعلى أساس وجوهها الإعرابية أيضا وجوه الوقف فيها. لذلك بتشوفون هلأ بالنسخ الموجودة حاطين لك ثلاث نقط فوق: لا ريب فيه هدى للمتقين، وإلهم هولي أحكام بآخر القرآن إن إذا وقفت على الأولى ما بتوقف أو بتوقف على الثانية وهكذا. هذه كلها بترجع للوجوه الإعرابية. فهون عم بيقول لا ريب فيه، لفظه تام مبتدأ وخبر، شاك فيه ريب، ودخلت عليها لن نافية، لا ريب فيه، قدمنا ريب فيه، لا مش قدم، هو الأصل هيك اسم أحسن
اتأخر لأنه نكرة.
إيه لو كانت فيه ريب بتأخر لأنه نكرة، لأن قدمنا له محل الأصل. فهي مبتدأ وخبر من حيث اللفظ، تامة اللفظ، لكن من حيث المعنى هي تبينها الآية اللاحقة: لا ريب فيه هدى للمتقين. هلأ في بعض القراءات لا ريب فيه هدى للمتقين، بعض القراء المصريين بيقروا على أكثر من قراءة بيجيبوهن أو لحلوين يعني. واللطيف عنا نحن هلأ بغض النظر عن هذه الآية، عنا بعض الروايات أحيانا تفسر الآية بطريقة معينة، من يعني بحيث تقرأ بإعراب معين، وروايات أخرى تفسرها بحيث يكون لها وجه إعرابي وبالتالي وقف بنحو آخر. هذه مسألة مهمة في علوم القرآن، إنه هل هن اثنيناتهم مرادين بالأخير؟ نزل كم مرة نزل هذا القرآن؟ أيضا ترى هذه المسألة تعدد النزول ومسألة إرادة أكثر من معنى من اللفظ الواحد، هل هو لفظ واحد أو لا؟ نزل مرتين مثلا وكل مرة أريد به معنى من هذه المعاني. مطروحة هذه المسائل بعلوم القرآن. أما لو كان لا المعنى تام ولا لفظ تام، فهذا شو بيكون؟ بيكون الوقف القبيح المرجوح، كما لو فصلت بين مثلا الصفة والموصوف، بين المضاف والمضاف إليه، بحيث اختل المعنى بين المبتدأ والخبر. افترض وقفت عند الحمد مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، لا لفظا ولا معنى تام، إذا وقف قبيح يعتبر، لكنه ليس محرم شرعا، بس من ناحية يعني اصطلاحات التجويد سموه قبيح، وإلا ليس قبيحا شرعا، على ما قرر في محله من هذا العلم التجويد. ولقد كان يغني عنه ذكر الترتيل، هذا الإشكال على الشهيد الأول، أنه لماذا ذكرت الترتيل والوقوف مع أن الوقوف داخل في الترتيل، على ما فسره به المصنف في الذكرى يعني. فالجمع بينهما تأكيد من باب ذكر الخاص بعد العام، شاك ترتيل أعم من الوقوف والوقوف أخص منه، فذكر الخاص بعد العام تأكيدا على هذا الخاص واهتماما به. نعم يحسن الجمع بينهما لو فسر الترتيل بأنه تبيين الحروف من غير مبالغة، هذا المعنى الثاني كما فسره به في المعتبر والمنتهى، تبيين الحروف من غير مبالغة لم يأتي فيه ذكر الوقوف، أو بيان الحروف وإظهارها من غير مد يشبه الغناء. هذه العبارة اللي قلت لكم تؤيد أنه فاء من غير تغنن مش من غير بغيان، هون قال من غير غناء يناسبها من غير تغنن فاء، كما فسره به في النهاية، وهو الموافق لتعريف أهل اللغة. أيضا هذا التعريف الثاني شبيه بالتعريف الأول بس يعني مرادف له لم يأتي فيه ذكر الوقوف. المبالغة هي من غير مد يشبه الغناء، نفس الفكرة فيه. وتعمد الإعراب إما بإظهار حركاته. الآن في معنيين لتعمد الإعراب، يعني يستحب في القراءة تعمد الإعراب. هناك احتمالان لمعنى تعمد الإعراب: إظهار الحركات وبيانها بيانا شافيا، إما بإظهار الحركات وبيانها بيانا شافيا بحيث لا يندمج بعضها في بعض إلى حد لا يبلغ حد المنع، مثل ما قلنا بالبيان الحروف. أيضا هنا تعمد الإعراب يعني بهذا المعنى الأول هو بيان الحركات، حركات الإعرابية أيضا بلا مبالغة، مثل ما قلنا فوق الترتيل هو بيان الحروف بلا مبالغة وبغي وزيادة، هون نفس الشيء بيان الحركات بلا بغي وبلا زيادتين،
يعني
نعم. يعني هي لما تقول مثلا بدك تبين حركة الضم ما تمط تعمل واو، أو مثلا بعض غير العرب بتحس أنه بيوقف عند بعض الحركات بعض المطارح، مثلا محمد محمد، هون فيش حرف مد، لا يمكن ما تمرق معك بالصلاة، بس مثلا لو كنت عم تقرأ سورة محمد مثلا كما سيأتي أهلا هو بالقراءة، لكن نفس الأمر يأتي بلا بغي. فهان بصير هذا مبطل حينئذ، بصير فيه يعني يأتي فيه البحث أنه زيادة حرف أو زيادة حرف عمدا مبطلة أو غير مبطلة، يأتي فيه الكلام السابق. هلأ هذه عبارة إما بإظهار حركاته وبيانها بيانا شافيا بحيث لا يندمج بعضها في بعض إلى حد لا يبلغ حد المنع، إلى حد تفسير اللي أنا بينته هلأ ينسجم مع جعل كلمة إلى حد يا شيخ مصطفى متعلقة بشو؟ إذا بدنا نعربها متعلقة بإظهار، إظهار حركاته إلى حد لا يبلغ حد المنع، اللي هو زيادة حرف. هذا أحد وجوه قراءة العبارة، وفيه وجه وفيها وجه آخر إن نجعلها متعلقة ب يندمج بحيث لا يندمج بعضها في بعض إلى حد لا يبلغ حد المنع، وهذا هو الأقرب بحسب الظاهر. يعني الظاهر أنك ترجع إلى الأقرب، ولكن بقرينة أخرى خارجية على ما نقل، أنا ما رجعت صراحة، نقل أحد الشراح أن عبارته في الروض وفي سائر كتبه تفيد هذا المعنى الأول أنها متعلقة بالإظهار إلى حد، بإظهار إلى حد لا يبلغ حد المعنى. طيب المعنى الثاني شو بصير على الاحتمال الثاني؟ إذا قلنا لا يندمج بعضها في بعض إلى حد لا يبلغ حد المنع، نعم حينئذ بتدمج، يعني بتخفي، بتدمج إلى حد يبلغ حد المنع، يعني تخفي الحرف، تخفي الحركة كليا. بدل ما تقول الحمد لله الحمد لله بسرعة، يعني أصلا ما بتعطيها أي حق، كأنك بتسكنها تقريبا. هلأ هو حسب ما يعني كأنه مورد الابتلاء هو الحالة الأولى، وحسب ما تفيد عبارته في الروض هو المشكلة الأولى، الإشباع، حالة الإشباع. لكن لو بقينا وظاهر العبارة لأفادت الثاني، ومعظم الشراح فسروها على هذا، على إرجاع إلى يندمج، يعني بالزبد الفقهي مثلا بسلطان العلماء فسروا على يندمج، أو بأن لا يكثر الوقوف الموجب للسكون. هذا الاحتمال الآخر الآن إلنا نفس تعمد الإعراب له معنيان، وفي قراءة المعنى الأول احتمالان، من نشتبه بيناتهم. هلا المعنى الثاني لتعمد الإعراب، خلصنا من المعنى الأول لتعمد الإعراب بوجهيه في قراءته، وكل وجه له معنى بصير. هلا المعنى الثاني لتعمد الإعراب أن لا يكثر الوقوف الموجب للسكون خصوصا في الموضع المرجوح، ومثله حركة البناء. هلا ومثل حركة البناء راجع على أصل المطلب، تعمد الإعراب وتعمد حركة البناء، بس خلينا نبين هيد بأن لا يكثر الوقوف الموجب للسكون خصوصا في الموضع المرجوح. موضع المرجوح هو الوقف القبيح. بعض الشراح ذكروا أن الموضع المرجوح هو الوقف الكافي مثلا، والحل أنه لا، هذا ليس وقفا مرجوحا. وقف المرجوح هو القبيح وأمثال القبيح مما يخل باللفظ والمعنى، فإنه عندهم يستحب تركه فيكون مرجوحا. فهون إذا أكثر الوقوف مثلا ببلشك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذا شو بيكون؟ عم بخالف هذا الاستحباب، بيقول لك لا، تعمد الإعراب ولا تقف وقفا يجعلك تسكن، سل في المواضع التي ينبغي أن تصل ويحسن فيها أن تصل، الحمد لله رب العالمين بهذا الشكل. نعم، الوقف في ختام السور هو دائما أو غالبا هو من الوقف التام، فهذا لا إشكال فيه، عندما يتم اللفظ والمعنى في ختام السور لا إشكال فيه.
هو العبرة بكثرة الوقوف.
نعم، تعمد الإعراب يعني أن لا يضطر إلى التسكين، لأنه لو وقف سيسكن، فيقول له تعمد الإعراب بمعنى لا تقف فتضطر إلى التسكين في مواضع الإعراب أو في مواضع البناء، سواء كانت كلمات معربة أو مبنية، حيث حين لا فرق في ذلك، يعني هو قصده الحركة، هلا مش ما إلى خصوصية كونها معربة أو مبنية. ومثله حركة البناء، مثل حركة الإعراب، إنه يستحب بيانها. صار عندنا كم مستحب إلى الآن؟ ترتيل والوقوف وتعمد الإعراب، ثلاث، والرابع وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة أو النقمة عند آيتيهما، لما ورد في الروايات في خطبة المتقين، إذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن شهيق جهنم وزفيرها في أصول آذانهم، وإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، إلى آخر. فعندنا روايات أخرى كثيرة في هذا الموضوع، أنه بس مر بهذه الآيات تدعو الله بالنجاة من العذاب وتدعو بسؤال الرحمة، تفاعل مع القرآن.
كيف يكون السؤال؟
اللهم ارحمني، هذا سؤال الرحمة، دعاء، يعد دعاء ولا بأس في الدعاء في أي موضع من الصلاة، لا بعنوان جزئي. هلأ بلكي يعني بعد شوي رح نقرأ بعض الروايات، رح يمر معنا شيء من هالروايات إن شاء الله. خبر مستحب، هذه كلمة مستحب، وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة عند آيتيهما مستحب. كلمة مستحب هي خبر الترتيل وما عطف عليه كما ذكرنا في بداية البحث، وعطفها بثم أو عطفها بثم الدال على التراخي لما بين الواجب والندب من التغاير. فهون التراخي شو بيكون؟ رتبة. وكذا يستحب تطويل السورة في الصبح كهل أتى وعما. تقريبا هل أتى صفحتان بالكمية يعني، وسورة عما صفحة ونصف في الصبح. يعني هذه مسألة هلأ اليوم عملية جدا ومهمة، ونسأل الله أن نوفق لتطبيقها. أنه نحن هلأ غالبا تعلمنا الصلاة لما كان عمرنا مثلا 10 سنين، علمونا الصلاة أنه نقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد كأسهل آية، أسهل شيء، مع استحباب قل هو الله أحد. أنه لازم في روايات أنه باليوم تقرأ مرة في إحدى الصلوات، لكن لا تعودنا نحن، صرنا كل الصلوات نقرأهم بقل هو الله أحد أو الكوثر مثلا حتى نخلص بسرعة. والحال أنه فورد في بعض الروايات في علل الشرائع في رواية طويلة، ورد في روايتين نفس هذه الفقرة أقرأ لكم إياها. أمروا بالقرآن في الصلاة لأن لا يكون القرآن مهجورا مضيعا، بل يكون محفوظا مدروسا فلا يضمحل ولا يهلك. فكأن الله سبحانه وتعالى في أمره بقراءة سورة غير الفاتحة في الصلوات بده ينا على القليل نضلنا على تواصل مع القرآن الكريم كحد أدنى في الصلوات. وكثيرا ما ورد أنه من قرأ القرآن في صلاته مثلا قائما وكذا، يعني كأنه أصل قراءة القرآن كأنها في الصلاة، قراءة القرآن. حتى سميت صلاة الصبح مثلا في القرآن الكريم وقرآن الفجر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. سميت نفس صلاة الصبح بالقرآن ليش؟ ليه؟ أن الأصل فيها هو القرآن أصلا. هذه مسألة يفترض أن نراعيها. شوفوا هلأ المستحبات.
أنا في اختلاف تفسير أهل
المدينة. نعم نعم متفق عليها، هي عم بتحدد مواقيت مواقيت الصلوات، قرآن الفجر لأنه مشهود من ملائكة الليل والنهار، حتى فيها رواية بتصور. وكذا يستحب تطويل السورة في الصبح كهل أتى وعمه. فالواحد بأثناء الصلاة لما يقرأ هولي أصلا بتصير صلاته مختلفة، قراءته للقرآن في الصلاة غير قراءته للقرآن في غيرها، المعاني اللي ممكن يفهمها قد لا يفهمها في وقت آخر، أن وقت الصلاة وقت مميز وفي رحمة وفي فيض من الله سبحانه وتعالى بالبركة. كهل أتى وعمة لا مطلق التطويل، إيش بده يقرأ مثلا مطلق سورة الطوال سورة البقرة مثلا؟ نعم هول في يقرأ منهم بالنوافل حتى نحافظ على هذه، إن لا يجعل القرآن مهجورا وعلى استحباب قراءة القرآن في الصلوات. فينا نقرأ السورة الطوال في النوافل مثلا، وتوسطها في الظهر والعشاء كهل أتاك، اللي هي سورة شو؟ هل أتاك حديث الغاشية، سورة الغاشية أقل من صفحة، بتجي صفحة إلا سورة الأعلى نصف صفحة أيضا، هول متوسطات. وقصرها في العصر والمغرب، يعني بهول ما بعد سورة الأعلى مثلا العصر الفجر
النصر
قل هو الله أحد إلى آخر. الآن الشهيد الأول تحدث عن تطويلها وتوسطها وقصرها مطلقا، ولم يتحدث مطلقا بهذا المعنى، لم يتحدث عن اختيار سور معينة من المفصل. في عنا بالروايات وردت تقسيمات معينة، ورد تقسيم معين للقرآن، سور الطوال مثلا، أو السور الثمانية اللي بالأول أو السبعة، بقرة والآل عمران ومائدة إلى آخره. في عنا المئين اللي هن تقريبا 100 آية بيكونوا، في عنا المثاني، وفي عنا المفصل. المفصل هلأ في اختلاف بتحديده، رح يقول الأشهر إنه من سورة محمد وما بعد. اللهم صل على محمد، أو من سورة الفتح، أو من سورة الصفات، يعني أبعد تحديد من جزء 23 الصفات، هذا أقصى واحد. وليك متقاربين تقريبا 26، لا محمد ب 26، إيه قصدي يعني كبروا أكثر يعني لجهة البداية. فالمشهور بين الفقهاء أنهم قالوا أن يقرأ من المفصل السور الطوال من المفصل، هو قال لا مطلق التطويل، ولكن مثل لها بسور من المفصل. رواية المفصل رواية عامية، ما عندنا خصوصية للمفصل، أنه لا لابد أن يقرأ من المفصل، ما عندنا خصوصية. غاية ما ورد في رواياتنا أن لأما كانوا يقرؤون بهذه، أو النبي كان يقرأ بهذه، يعني أمثلة بس، جاءوا بأمثلة فلم يحددوا أنها من المفصل. أما عند العامة فهي من المفصل، والمشهور تبعهم في ذلك، تبع العامة. وإنما أطلق الشهيد الأول ولم يخص التفصيل بسور المفصل لعدم النص على تعيينه. هلأ شو الثمرة بين الأمرين؟ لو خص التطويل بسور المفصل شو بصير؟ بصير عندك هذا المفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المطولة والمتوسطة والقصيرة. المطولة سورة محمد إلى عمة، المتوسطة من عمة إلى الضحى، والقصيرة من الضحى إلى الناس. والحال أنه كل ما ذكره الشهيد الأول تطويل عم. ها هلا هو ما سمى، هو ذكر التطويل. الشهيد الثاني اللي عم بفسر هو قال التطويل. تطويل ممكن انت تاخده من هذه الروايات، الشهيد الثاني جابه من الروايات. تطويل على ما جاء في الروايات هو اطول شيء ورد، هولي مثلا عمه والانسان، والتوسيط مثلا هل أتاك والأعلى وهكذا. أما لو بدك تأخذ بالخبر العامي الذي عمل به المشهور فبصير التطويل لا، أن تبدأ من هنا من محمد والصور التي بعدها، سورة محمد صلى الله عليه وآله. في ثمرة عملية بهذا الإطلاق. طيب ليش ترك هذا المشهور؟ لعدم النص على تعيينه بخصوصه عندنا يعني عند الشيعة، وإنما ورد عند العامة، والرواية مروية عن عمر. وإنما الوارد في نصوصنا هذه الصور وأمثالها، لكن المصنف وغيره، مصنف في الدروس ها، وغيره قيدوا الأقسام بالمفصل، والمراد به ما بعد محمد صلى الله عليه وآله، أو الفتح، أو الحجرات. محمد بالجزء 26، الفتح بعد محمد، والحجرات بعد محمد، كلهم هؤلاء متقارب بصير التحديد. أو الصف بالجزء 28، رجع شوي جزئان. أو الصفات إلى الجزء 23 إلى آخر القرآن. وفي مبدأه أقوال أخرى أشهرها الأول أنها من محمد صلى الله عليه وسلم. الأقوال الأخرى أنه من الجاثية أو من سورة قاف أو من تبارك، هذه أقوال أخرى. سمي مفصلا لكثرة فواصله بالبسملة بالإضافة إلى باقي القرآن، انت عم تختم القرآن بس توصل لهول المطارح تنبسط انه خلصت السورة في فاصلة وليك لا متروسين من اولها لاخرها الصح لكثرة فواصلي بالبسملة بالإضافة إلى باقي القرآن أو لما فيه من الحكم المفصل لعدم المنسوخ منه. سببان لهذه التسمية. وكذا يستحب قصر السورة مع خوف الضيق، بل قد يجب كما في صلاة الصبح مثلا مع ضيق الوقت حتى عن إدراك ركعة، فهن يجب عليك أن تقرأ سورة قصيرة. واختيار هل أتى وهل أتاك في صبح الاثنين أيضا يستحب، هذا كله عطف على يستحب، وكذا مستحب، يستحب يعني اختيار هل أتى وهل أتاك في صبح الاثنين وصبح الخميس، فمن قرأهما في اليومين وقاه الله شرهما. لمرسل أورده الصدوق عن الإمام الرضا عليه السلام أنه كان الإمام الرضا في سفره يقرأ بهاتين. هلأ هو يعني لعله تعليل من نفس الصدوق حسب الرواية، تعليل من الصدوق وليس من أصل الرواية، لأنه عم يحكي سيرة، هي مش رواية، مش رواية لفظية. بنشو لا، هذا خصوصية بصير استثناء تخصيص بالخميس والاثنين لهم خصوصية. هل أتاك سر تخصيص لأنه هي متوسطة تعتبر. فمن قرأهما وقاه الله شرهما. وسورة الجمعة والمنافقين في ظهريها ظهري شو؟ جمعة. جمعة والمنافقين ما فيش مرقش عنا بعد الخميس لحد الجمعة والمنافقين في ظهري الجمعة. هذا شو بيسموه؟ استخدام على طريق الاستخدام. شو يعني الاستخدام؟ مرقت معنا سابقا مرة
واتبة مرقت معنا
يمكن. شو تعريف الاستخدام؟ ذكرين
بيجيب معنية، بيجيب لفظان
لفظا واحدا
لفظان بس إله معنيان، هو لفظ
لفظ واحد إله معنيان.
أول شيء بيستخدم معنا، ثاني شيء بيستخدم معنا في ضمير، في عملية
هي هيك. عندك لفظ واحد له معنيان مشترك مثلا أو حقيقة ومجاز، وترجع الضمير تستعمله بمعنى وترجع الضمير إلى معنى آخر. هون هلأ نفس الشيء عمل. كلمة الجمعة لها معنيان، يوم الجمعة الزمان وسورة الجمعة، استعملها بمعنى السورة وأعاد الضمير على اليوم على المعنى الآخر. في ظهريها، ظهري الجمعة، الجمعة هنا بمعنى الزمان. بعبارة أخرى في الاختلاف المراد من الضمير والمراد من مرجع الضمير، اختلاف المراد من الضمير ومرجعه. مراد من الضمير هو اليوم والمرجع هو السورة
مع اتحاد اللفظ.
لفظ يدل على هذا المعنى الثاني أيضا. وروي أن من تركهما فيها متعمدا فلا صلاة له. روي في خبر ابن مسلم يقول محمد بن مسلم عن أبي جعفر: إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين، يعني سن وجعل مثلا أو سن المنافقين سورة المنافقين توبيخا للمنافقين، ولا ينبغي تركهما، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له. هذا نص الرواية هو جايب منه مقطع. حتى قيل بوجوب قراءتهما في الجمعة وظهرها لذلك يعني لما رؤية، وحملت الرواية على تأكد الاستحباب جمعا، جمعا بينها وبين غيرها من ما دل على جواز قراءة غيرها. أوضح خبره في خبرين لعلي بن يقطين، الأوضح منهما: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا، قال عليه السلام: لا بأس بذلك. فعنده خبر آخر عن الجمعة في السفر: ما أقرأ فيها؟ قال: اقرأ فيهما بقل هو الله أحد. مش واضح لا، لأنه خاصة بالسفر، تاني أوضح لأنه مطلقة. فخلص يعني استحباب مؤكد حتى بالروايات، انه من ليلة الجمعة تبدأ بقراءة يعني المغرب والعشاء والصبح الى صلاة الظهر والعصر، يعني من ليلة الجمعة ليوم الجمعة كله تقرأ بهاتين السورتين. والجمعة والتوحيد في صبحها، وقيل الجمعة والمنافقين. هذه رواية لصحيح زرارة عن أبي جعفر: اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فإن قراءتها سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر. هذا رواية في الغداة في مقابل رواية التوحيد فيها الجمعة والتوحيد، الجمعة والمنافقين. والجمعة والأعلى في عشائها المغرب والعشاء، وروية في المغرب الجمعة والتوحيد، ولا مشاحة في ذلك لأنه مقام استحباب، ممكن كل مستحبين، أنت مخير بين هذا، فلا داعي لتصويرها على أنها متعارضة، ما في مشكلة أن يكون هذا مستحب وهذا مستحب أيضا. في عشائي عشائي الجمعة، ليلة الجمعة، لأنه نحن بالإسلام عندنا يبدأ اليوم من الغروب، يبدأ شهر رمضان أو اليوم الأول من شهر رمضان متى يبدأ؟ من طلوع الهلال، يعني من المغرب، خلافا لمثلا العرف مثلا الساعة 12 بالليل أو الصبح مثلا بالنهار، إلا في يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة يبدأ من ليلة الجمعة وينتهي عند غروب يوم الجمعة. وتحرم قراءة العزيمة إن شاء الله غدا. اليوم أعم من الليل والنهار، في أحد مرء معنا له استعمالين، أنت يجب أن تصوم من الفجر، لكن هلأ بدأ شهر رمضان تبدأ تدعي أدعي ليالي شهر رمضان، والنية إيه؟ بالنسبة لمبارح شو سألنا قصة الجهل بالحكم، مع كون الجاهل بالحكم أو الجاهل بالموضوع معذورا، هو الجاهل بالحكم، وأشار إلى هذا الإشكال إشارة في الرسائل أيضا، أنه هو ذكر هذا الكلام ورده بالشروح والحواشي، قال لأنه الجهل هو الجهل بالحكم دون الموضوع ما بيمشي الحال، لذلك جاب الوجه الآخر الإجماع. أحسن.